وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أثاء الله على رسوله مما لم يوجف على المسلمين مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. بني النضير طائفة من طوائف اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة كان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، كلهم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن لا يقاتلوه، وكلهم نقضوا العهد. فأما بني النضير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، وهم قبيلة كبيرة، اتفق معهم على أن لا يحاربوه وصالحهم وأن لا يعينوا عليه عدوه، لكنهم نقضوا العهد، نكثوا العهد، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، صالحهم على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، يحملوا أمتعة ما حملت الإبل من أمتعة إلا السلاح، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم منه ذهب إلى الشام، قسم منه ذهب إلى الحيرة، وفيهم أنزل الله سورة الحشم وتسمى سورة بني النضير. وأموالهم التي خلفوها هذه حصلت المسلمين بدون قتال، والذي يحصل المسلمين قتال يسمى فيء، أما الأموال المشركين أو الكفار الذي يحصل عليها المسلمون من دون قتال تسمى فيء، وأما الأموال التي تحصل على المسلمين بدون بعد القتال تسمى غنيمة. والغنيمة التي يحصل عليها المسلمون بعد القتال يؤخذ خمسها، ينزع منها الخمس ويقسم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. هذه الغنيمة التي يخلفها المشركون بعد القتال. أما أموال المشركين التي تؤخذ دون قتال فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها. فكانت أموال بني النضير حصلت المسلمين دون قتال، ولهذا في هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، يعني من الفيء. الفيء هو الذي يحصل، المال الذي يحصل بدون قتال يسمى فيء، وما يحصل بعد القتال يسمى غنيمة. ولهذا قال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. مما الإيجاف هو السير السريع، قالوا: أوجف دابته إذا حثها، والخيل الإبل، والركاب الخيل، القتال على الخيل، والركاب هي الإبل. وذلك أن بني النضير ليست بعيدة، ليست بعيدة عن المدينة، فكانت على ميلين، فمشوا إليها مشاة غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ركب جملا، ولم ينل أصحابه مشقة، فلهذا صارت أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم، مما لأن المسلمون لم يتعبوا عليها ولم يحملوا على الإبل أو على الخيل ولم يتكلفوا، فكانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان خصها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لرسول الله خالصا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهل سنة منها ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح. الكراع اسمه يطلق على الخيل والبغال والحمير والسلاح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهل سنة ثم ما بقي بعد ذلك يجعله في السلاح وفي الإبل والخيل المعدة للجهاد في سبيل الله عدة في سبيل الله عز وجل. وفيها في هذا الحديث من الأحكام والفوائد بيان مصرف الفيء، ولهذا قال الله تعالى وما في سورة بني النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه وصله الفيل، يقسم خمسة أخماس، كان اتخذ مال لنفسه خاصة وقسم هذه الأقسام الخمسة قرابة الرسول عليه السلام أو خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس. وفيه من الفوائد أن الإمام أن يحجز من مال الفيء ما لم يضعه في السلاح والركاب والإعداد للحرب، الدواب في الزمن السابق، وفي هذا الزمن كان صار القتال ليس على الدواب وإنما هو بالأسلحة، الأسلحة الحديثة، فيعد ولي الأمر من المال ما يكون عدة للسلاح لمقابلة الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز ادخار النفقة، وأنه لا بأس أن يدخل الإنسان لنفسه ما يكفي لمدة سنة أو أكثر، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا يعد باب التكاثر. كل إنسان يبقى عنده شيء من المال نفقة لأهله لمدة سنة أو أكثر، هذا ليس لا ينافي التوكل ولا ينافي الزهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزل لأهل نفقة السنة لكن ينتهي قبل السنة، تأتي عليه النوائب، تأتي عليه الضيوف، وينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ينتهي قبل السنة ويستدين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مات ودرعه منهورة عند يهودي بسبب 30 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. فكان يعد له نفقة السنة لكن ينتهي قبل السنة، تأتي عليه النوائب، تأتي عليه المصارف، تأتي عليه الضيوف والمحتاجون، فينفق فلا يبقى منه شيء، فيحتاج إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فيه على مشروعية المسابقة بين الخيل، سابق بين الخيل وقسم الخيل إلى قسمين، قسم مضمرة وقسم غير مضمرة. والفرس المضمر التضمير معناه هو أن يحبس الفرس ويعلف علف خاص حتى يسمن ويتقوى، ثم يجلل بالجلائل ويدخل بيتا ويغشى بالجلائل حتى يحمى ويعرق ويجف عرقه ويخف لحمه فيكون قويا على الجلد، يكون قوي يخرج بعد التضمير، يكون مدة مثلا مدة 40 يوم أو كذا، يحبس الفرس ويعلف تعليف خاص ويجعل في مكان خاص ويطعم طعام خاص ويجلل أجلة خاصة حتى يعرق ويذهب رهله ويقوى ويخرجه قوي العضلات، يكون قويا شديدا واسع الجري في الحرب. هذا الخيل المضمرة. والخيل التي لم تضمر، فالخيل المضمرة قوية، ولذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من مسافة إلى مسافة، من كذا إلى كذا أميال، وسابق بين الخيل التي لم تضمر أقل مسافة أقل، لأن الخيل المضمرة تستطيع أن تمشي مسافات أكثر لأنها صارت قوية بسبب التضمير، صارت نشيطة، صارت خفيفة. ولهذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة بين الخيل، بين ما ضمن من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع، وهذا قيل أنه خمسة أميال أو ستة أميال، والميل يقارب كيلوين إلى ثلث تقريبا، كيلوين إلى ثلث أو كيلوين إلى ربع، هذا الميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى المسابقة بين الخيل التي ضمرت خمسة أميال أو ستة أميال من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهذه المسافة خمسة أميال أو ستة أميال، وأجرى المسابقة من الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل واحد كيلوين إلى ثلث، وتلك المضمرة خمسة أميال، فرق بينها، لأن المضمرة قوية واسعة الجري شديدة لأنها ضمرت ونشأت وهيئت للمسابقة، والحفية وثنية الوداع أماكن معروفة في المدينة. وفي الحديث من الفوائد جواز المسابقة على الخيل وغيرها وكذلك غيرها من الدواب، وقد جاء في الحديث أنه جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب بدون بدون عوض بدون مال. أما في المال فلا يجوز إلا في الخيل والإبل وكذلك الرباية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا في نصل هذا الرباية نصل السلاح، أو خف هذا الإبل، أو حافر الخيل. هذه هي جزء المسابقة عليه بالمعال، لأن فيها تدريب وتمرين على الجهاد في سبيل الله. وأما ما عدا فلا يجوز، ما يجوز المسابقة على غير على السيارات بالدراهم، ما يجوز بدراهم، أو السابقة مثلا على الحبير أو على البغال، هذا لا يجوز. إنما السباق في أخذ المال على المسابقة على ثلاث أشياء: على الإبل والخيل والسهام، الرباية يعني. يكون هناك الرباية نص من يصيب فله كذا وكذا. الحديث يدل على جواز المسابقة على الخيل وعلى الإبل وغيرها من الدواء. وأما أخذ العوض فلا يجوز إلا في ثلاث أشياء. وأن هذا ليس من العبث، هذا ليس من العبث، لأنما في تمرين وتدريب لها على الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث في الحديث دليل على جواز تضمير الخيل، وأن هذا ليس تعذيبا لها، والمستحب لما في ذلك من إعدادها للغزو والجهاد في سبيل الله. وفيه أنه خصص ميدان للسباق معروف بدايته ونهايته للإبل والخيل. وفيه الحديث على أنه يميز بين الأشياء ويغير بين الأشياء، فليست الأشياء كلها في مرتبة واحدة. فالخيل المضمرة لها من المزية ما ليس لغيرها، فلهذا تطول المدة المسافة التي تسابق عليها، وأما الخيل المضمرة فتكون مدتها أقصر. نعم.
وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
نعم.
وعنه أن رسول الله،
هذا الحديث حديث ابن عمر فيه قال أن عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وفي لفظ ولم يغني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني عرض عليه الجهاد في سبيل الله. عمر كان صغير، عرض غزوة أحد في سنة 3 من الهجرة، وغزوة الخندق سنة 4 من الهجرة. في غزوة يوم أحد كان ابن 14 سنة، عرض عليه بعض الصبيان الذين لم يبلغوا فردهم، وعرض عليه ابن عمر وهو ابن 14 سنة يوم أحد فرده لم يجلسه في القتال في الجهاد في سبيل الله. ولما كان بعد سنة عرض عليه ابن 15 سنة قال أجازه وجعله مبلغ الرجال. استدل به العلماء على أن بلوغ 15 سنة يعتبر بلوغ. ولما بلغ عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال: هذا حد فاصل بين البلوغ وغيره. تكون من علامات البلوغ من دلائل البلوغ ومن علامات البلوغ بلوغ 15 سنة. وجاءت أدلة أخرى تدل على أن بلوغ الصبي والصبية له علامات، منها إنبات الشعر الخشن حول القبع حول الفرج. إذا أنبت الصبي والصبية شعرا خشنا حول الفرج هذا يعتبر بالغ، حتى ولو كان بالعشر سنين ولو 12 سنة إذا أنبت شعر خشن. أما الشعر الرقيق الشعر الخفيف اللين الرقيق هذا قد يكون ليس دليل على البلوغ كشعر خشن. إذا أنبت شعر خشن حول الفرج هذا من علامة البلوغ. العلامة الثانية الاحتلام، إذا احتلم في اليقظة إذا خرج منه مني احتلم في اليقظة أو في النوم فإنه يعتبر بالغ ولو كان بالعشر سنين. العلامة الثالثة إذا لم يجد لا هذا ولا هذا بلوغ 15 سنة كما في هذا الحديث، إذا بلغ 15 سنة يعتبر بالغ. وإن وجد علامة قبل 15 سنة الإنبات أو الاحتلام فيكون بالغ. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي الحيض، إذا حاضت الأنثى تعتبر بالغ ولو كانت بنت 9 سنين. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الأنثى 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة. يمكن يعني تبلغ ويولد لها، كيف ذلك؟ هذه بنت تزوجت لها 9 سنين وحملت في الحال، فلما مضى عليها سنة ولدت فصارت. ثم لما بلغت البنت الصغيرة تسع سنين تزوجت أيضا ثم جاءت بنت بعد 10 سنين، فصارت الأم لها 10 سنين والجدة الأولى لها 21 سنة. وليه قال سمي رأيت جدة لها 21 سنة. فهذا الحديث فيه دليل على أن من بلغ 15 سنة فإنه إذا احتاج في الجهاد يؤذن له في الجهاد، وأما إذا لم يبلغ 15 سنة فلا يؤذن له لأنه يكون من الصبيان. ومن الأدلة على أن الشعر الخشن يكون من البلوغ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة لما حكم بسعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسقى وتسبى ذراريهم، فكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شك فيه من الصبيان يكشف عن معتزله، فإن أنبت شعرا خشنا قتله لأنه من الرجال، وإن لم يبت شعرا خشنا أبقاه لأنه من الذرية. هذا دليل على أن بلوغ الإنبات يعتبر من العلامات البلوغ. نعم. وفي دليل على أن الإمام له أن يستعرض من يخرج مع القتال قبل الحرب، فمن وجد أهلا استصحبه وإلا رده. وكذلك في دليل على أن من استكمل 15 سنة وجدت عليه أحكام البالغين، وإلا هذا إذا لم يحتلم، أما إذا احتلم أو أنبت فتكون سبقة العلامة. نعم.
قال وعنه أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعرض المقاتلين المجاهدين من ولما قسم الغنيمة يقسم للفرس سهمين وللرجل سهما، هذا في الغنيمة التي بعد الحرب بعد القتال يكون المجاهد الذي يجاهد بنفسه وليس معه فرس له سهم، ومن له فرس له سهمان. وكذلك في النفل، والنفل هو الذي يعطى من غير الغنية من غير الغنيمة، المال الذي يعطى من غير الغنيمة، ويطلق النفل على الغنيمة، لكن نفل ما ينفله الإمام زيادة على الغنيمة، كان من يكون له تأثير، من يكون له تأثير في القتال، رجل له تأثير شجاع يؤثر في الكفار له تأثير، أو أتى بغنيمة من الكفار كثيرة، أو قتل مثلا رئيسا من رؤساء الكفار ينفله الإمام تشجيعا له، يعطي زيادة يسمى النفل، ويطلق النفل على الغنيمة. فهذا الحديث فيه أن النبي قسم في النفل فأعطى للفرس من له فرس سهمان وللرجل سهمان، لأن من له فرس يحتاج إلى أن يعطى لفرس، لأن فرس يحتاج إلى علف ويحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف الراجل ما معه شيء، الراجل يمشي على رجليه، فأما صاحب الفرس له عناية ويعتني بفرسه ويعلفه ويسقيه ويلاحظه ويركبه ويؤثر أكثر في الأعداء، فلهذا كان الفارس له سهمان والراجل له سهم. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، لأن السرايا جمع سرية، وهي القطعة من الجيش التي تخرج وليس معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج الجيش ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم سمى غزوة، وإن خرج الجيش وليس معه الرسول صلى الله عليه وسلم سمى سرية. السرية التي لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا محصورة وسراياه محصورة، قيل إن عدد سراياه 50 سرية وغزواته مختلفهم فيها فوق 20. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل، وهذا في والأصل نفل العطية غير اللازمة، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة من الخبز لأجل الترغيب أو تحصيل مصلحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسه الخاصة، يعطيهم شيء خاص دون سوى قسم عامة الجيش. عامة الجيش يعطون أربعة خبز الغنيمة، ويلفل بعضهم يعطيه من الخبز، الخبز الذي تزعه من الغنيمة لله ولرسوله، قد يلفل بعض الناس بعض الشجعان، وبعض له تأثير في الحرب وله تأثير في العدو، يلفل تشجيعا له ويعطى زيادة على ما يعطاه الجيش بسبب تأثيره وإفادته للجيش.
نعم.
وفيها الحديث من فوائد الحظ، فيها الحظ على اختناء الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من البركة. وفي الحديث الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. والآن الخيل يعني لا تستعمل في الحروب، لكن لا يستغنى عن الخيل حتى في الحروب الحديثة. الخيل كما قال النبي معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وهي باقية والحاجة إلى ماسة. حتى الآن في الحروب الحديثة تستعمل الخيل الآن في أماكن لا تصل إليها السيارات ولا الطائرات، في الجبال تستعمل، في الجبال وفي أماكن يراد لا يراد فيها يسمع الصوت ولا في نور، ولا تستعمل في أفغانستان وفي غيرها، يستعمل الخيل في الجبال، الجبال في أماكن ما يستطيع العدو لا يعلم لا عنها، لا يرى النور ولا يسمع الصوت، ويصعدون بها الجبال ويتنقلون بها. لكن السيارات وغيرها سريعة الاكتشاف. المقصود أن الخيل باقية إلى يوم القيامة والحاجة ما سيئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وفي الحديث من الفوائد أن الإمام ينظر في المصالح المتعلقة بالمال، وأن له أن يغفل وله تأثير في الجيش زيادة على قسمه في من الغنيمة، وأنه يقدره على حسب ما تقضي المصلحة.
قال وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين، وأنه من كبائر الذنوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا دليل عليه من كبائر الذنوب، وليس المراد منها أنه يخرج من ملة الإسلام، لا، لكن هذا باب الوعيد، باب الوعيد، وهذا يدل على أن من حمل السلاح على المسلمين فهذا من الكبائر، اللي يقاتل المسلمين كالبغاة الذين يقاتلونهم، والذين كذلك أيضا يفجرون بين المسلمين، كل هذا من حمل السلاح على المسلمين، هذا في أذية الله، وهذا من كبائر الذنوب، الكبائر العظيمة والكبيرة عند أهل العلم كل ذنب كتب بنار أو لعنة أو غضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في الحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شرع عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، أو لا تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الكبائر اللي تشق ثوبها عند النياحة أو تنتف شعرها، وكذلك الرجل وتلطم خدها تسخط من قضاء الله وقدره. ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصليقة والشقة. وفي هذا الحديث قال من حمل عليه السلاح فليس منا، يعني ظاهره أنه ليس منا معشر المسلمين، لكن ليس المراد هذا، لا يكون كافرا، لكن هذا يدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مثل قول عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا. في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذا يدل على هذا من الكبائر. وكذلك من حمل السلاح على المسلمين وقاتل المسلمين بغير حق فإن هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه حينما يقاتلهم يدخل الرعب عليهم ويخوفهم ويؤذيهم، فلهذا توعده النبي بهذا الوعيد. نعم. وهذا الحديث يبقى على ظاهر عند أهل العلم، يكون على ظاهره ولا يفسرونه حتى يكون حتى يقع موقع من الزجر والتخويف. نعم.
قال وعن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. هذا الحديث فيه بيان المجاهد في سبيل الله، وأن الذين يقاتلون الكفار أنواع، منهم من يكون في سبيل الله ومنهم من لا يكون في سبيل الله، وأن العبرة بالنية والإخلاص، وأن العمل لا يعتبر ولا يكون صحيحا ولا مقبولا ولا يفعل عند الله حتى يكون خالصا لله. أي عمل يعمله الإنسان لا بد أن يكون لله وأن يكون موافقا لشرع الله، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس، كل هذه أعمال صالحة، لكن لا تكون صالحة ولا تنفع عند الله إلا بشرطين، إلا أن يتوفر في ركنها. الركن الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بها صاحبة براءة الناس ولا محبتهم، ولا يريد مالا ولا يريد مالا ولا جاها. والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلفت المتابعة حل محله البدعة. قال الله تعالى في بيان هذه الشرطين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق لشرع الله، والعمل الذي سيشرك هو الخالص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. كل عمل لا بد يكون توفر فيه الشرطان حتى يكون صحيح ومقبول، يكون لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، والثاني أن يكون موافقا للشرع. ومن ذلك القتال، قتال الأعداء، قتال في سبيل الله. هل كل مقاتل في سبيل الله؟ ولهذا قال النبي في الحديث: من قاتل في سبيل الله والله أعلم من يقاتل في سبيله. وفي اللفظ الآخر: والرجل يقاتل يرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قد يقاتل حمية، حمية لقومه، يقاتل لأجل الحمية أو لإعلاء كلمة الله، أو يقاتل لأجل الدم، أو يقاتل لأجل العروبة. هذا ليس في سبيل الله، في سبيل الشيطان. يقاتل لأجل العروبة، أو يقاتل عصبية للدم، أو عصبية للعرق، أو حمية، أو أنفة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يقاتل شجاعة حتى يري الناس شجاعته، أو يقاتل يرى مكانه حتى يقول الناس هذا فلان قوي نشيط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء مراعاة للناس، والرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر، من قاتل بهذا القصد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله يعني دينه، دين الله. كلمة الله، الكلمة إما كلمة الله، إما خبر، إما خبر وإما أمر، إما خبر وإما أمر. فالخبر يصدق والأمر ينفذ، هذا كلمة الله الشرعية. إما خبر، إما خبر كقوله، كأخبار الله تعالى، ما أخبر به عن الأنبياء وعن الأمم السابقة وعن يوم القيامة وعن الجزاء وعن الحساب وعن الجنة والنار وعن البعث، هذا خبر يجب التصديق، بل يصدق خبر الله فهو كافر. أو أمر، أمر بالفعل أقيم الصلاة، أمر بالترك ذروا ما بقي من الربا، هذا خبر، هذا كلمة الله. كلمة الله إما خبر، إما خبر وإما أمر، فالخبر يصدق والأمر ينفذ. فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله يقاتل حتى ينفذ شرع الله، تصدق أخبار الله وأخبار رسوله، وتنفذ أوامر وأحكام الله وأحكام رسوله. من قاتل بهذا القصد لتكون كلمة الله العليا، ليكون شرعه الله الظاهر، لتصدق أخبار الله وأخبار رسوله، وتنفذ أحكام الله وأحكام رسوله، هذا هو في سبيل الله. فقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والعمل الصالح قد ينقلب بالنية السيئة فيكون وبال على صاحبه. العمل الصالح في ظاهر صالح، لكن قد يكون وبال على صاحبه للنية السيئة. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أول ثلاثة تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، أول ثلاثة تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة: عالم أو قارئ، والثاني ومجاهد أو مقاتل، والثالث متصدق. فأما العالم أو القارئ فيؤتى به ويوقف بين يدي الله، فيقال له ماذا عملت؟ قال يا رسول الله قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم ابتغاء وجهك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ذلك وليس لك إلا ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. ويؤتى بالمتصدق بالمقاتل الذي قتل في المعركة يقاتل الأعداء، فيقف بين يدي الله فيقول له ماذا عملت؟ فيقول ربي قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك. فيقول له لو كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية فيوقف بين يدي الله فيقال له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد وليقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم أمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا هؤلاء انقلبت أعمالهم وبالت عليهم؟ بسبب النية السيئة. وإلا لو كان العمل لله لكان العالم والقارئ صديق من الصديقين اللي رتبتهم تلي مرتبة الأنبياء، ولو كان المقاتل هذا مخلصا لله لكان في المرتبة الثالثة لكان من الشهداء، ولو كان الثالث الذي أنفق أمواله في سبيل خيراته مخلصا لله لكان من الصالحين كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن هؤلاء والعياذ بالله لما كانت النية سيئة صارت أعمالهم وبال عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة يعني لأجل أن يري الناس شجاعته، ويقاتل حمية حمية لقومه، ويقاتل رياء يرأي الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث فيه تحريم القتال قتال المسلمين، فيه دليل على أن العمل الصالح عمدته الإخلاص النية، وأنه لا يعتبر بالظاهر، عمدته الإخلاص والمتابعة. وفيه الحديث ذم الحرص على الدنيا والقتال لحظ النفس، وفيه بيان المجاهد في سبيل الله أنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما قتال أهل البغي قتال أهل الحق البغاة فهذا لا يشمل الحديث، قتل البغاة الذين بغوا على المسلمين ودون تفريق المسلمين وزعزعة الأمن، هؤلاء إذا خرجوا على الإمام يكشف شبهتهم، فإن امتنعوا وإلا قتلهم.